أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال من أنه كيف يمكن استصحاب مؤديات الأمارات مع عدم وجود يقين سابق، وذكرنا جوابين أشار لهما المصنف، ونشير لبعض الأجوبة على سبيل الاختصار والتذكير لأنها مرت عليك أيام الحلقة الثالثة، حتى نرى مختارك الآن بعدما مرت عليك تلك الأيام الخالية وتصرمت تلك السنون وتلك الأعوام والأيام. الجواب الثالث، ما أفاده المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي، وهو الذي أشار له بالأمس السيد ضياء، وهو أن ما دل على حجية الأمارات يفيد تنزيلها منزلة العلم واليقين تعبدان. فالشارع الأقدس جعل خبر الثقة يقينا وعلما تعبديا، وبما أنه جعله يقينا تعبدا فهو يقوم مقام القطع الموضوعي، كما يقوم مقام القطع الطريقي. فكل حكم أخذ في موضوعه القطع واليقين تقوم الأمارة مقامه، والاستصحاب قد أخذ في موضوعه القطع واليقين، حيث قال عليه السلام لا ينقض اليقين بش شك. فتأتي الأمارة وتقول أنا يقين تعبدا، فتوسع من موضوع اليقين المذكور في دليل الاستصحاب، فيكون اليقين أعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي من باب الحكومة التوسيعية. وبالتالي عليكم السلام، وبالتالي فإذا دلت الأمارة على وجوب الجمعة في زمان الغيبة وشككنا في بقاء الوجوب في زمان الحضور، دلت على وجوب الجمعة في زمان الحضور وشككنا في بقاء الوجوب في زمان الغيبة، يمكن الاستصحاب، فنقول كان لدينا يقين تعبدي بوجوب الجمعة، فإذا شككنا استصحبنا بقاء هذا الوجوب. واضح الكلام؟ هذا جواب من؟ نائيني والسيد الخوئي ومعهم بعض الأغايون. نعم، ولكن يلاحظ على هذا الجواب بما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد من أنه لا دليل على أن خبر الثقة يعتبر علما تعبديا، بل أقصى ما يدل عليه الدليل أن خبر الثقة حجة، يعني منجز ومعذب، لا أنه علم تعبدي فيقوم مقام القطع الموضوعي. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، ما ذكره بعض الأعلام وأشار له الشهيد الصدر وناقشه، وهو أن المراد من اليقين المذكور في دليل الاستصحاب يعني الحجة، فقوله لا ينقض اليقين بالشك يعني لا ينقض الحجة بما ليس حجة، وخبر الثقة يعتبر حجة. فإذا دل خبر الثقة على وجوب الجمعة في زمان الحضور وشككنا في بقاء الوجوب لزمان الغيبة، نستصحب هذا الوجوب فنقول قامت الحجة على الوجوب، فنشك في البقاء فنستصحب هذا الوجوب، وإن لم يكن لدينا يقين، لكن اليقين كناية عن الحجة والحجة موجودة. هذا الجواب الرابع.
يلاحظ عليه،
تفضل اشوف، تفضل.
انه العناوين مقصوده في الجسم لها موضوعيه.
لا موضوعيه،
يقين يعني يقين.
وقد يجاب عنه كما قال بعضهم، يختلف اكابر او بعضهم كما قال بعضهم بأن الظاهر من اليقين يعني الموضوعية لعنوان اليقين وليس أنه كناية عن الحجة، ولكن يجاب عنه بأنه بعد ملاحظة مجموع روايات الاستصحاب نستكشف أنه لا موضوعية لليقين بل المناط على الحجة، خصوصا إذا لاحظنا مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة في إعارة الثوب للذمي، وقد أشار لها الشهيد الصدر، حيث دلت على استصحاب الطهارة عند الشك في كون الذمي نجس الثوب، ولم تعلل ذلك باليقين، بل قالت لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ما قالت وكنت على يقين من الطهارة، يعني بنيت على ظاهر الطهارة، فابق على ما كان لديك من حجة.
بنيت على الطهارة وبنيت على يقين الطهارة،
شنو الفرق؟ إذا قلنا يقين الطهارة يعني لازم أتيقن من الطهارة، أما إذا قلنا على الطهارة لا، ولو كان بأمارة ما عندي يقين، أو بأصل أصالة الطهارة، أنا كنت شاك في طهارة ثوبي بنيت على أصالة الطهارة وبعد ذلك أعطيته الذمي، لما أعطيت الذمي أرجعه بعد سنة إلي شككت الذمي نجس الثوب ما نجس، هل الإمام يقول لأنك عر؟ ما علل الإمام بأصالة الطهارة، لو علل بأصالة الطهارة ما يحتاج ندخل الرواية في بحث الاستصحاب، قال كل شيء لك طاهر. علل كأنما بالاستصحاب لأنك سابقا أعرته إياه وهو طاهر والآن تشك، تبني على الحالة السابقة، ما قال كنت على يقين، قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر. لو كان على اليقين لا ما تدل على ما نريده، بل قال لأنك عرت إياه وهو طاهر، يعني كأنما عندك حجة على الطهارة سابقا، أعم من أن تكون هذه الحجة وجدانية أو حجة عبودية. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس راجع أنت الشهيد الصدر. الجواب الخامس هو ما جاء، هو ما ذكره الشهيد الصدر كجواب على هذه الشبهة ورآه هو الجواب التام فراجعه. ذكر صور أربع وتفصيل لكل صورة، لكن يمكن أن نلخص كل ما ذكر في سطر واحد إن أردت. لا بأس، تريده تريده أذكره لك ما دمت تريده. وحاصل جواب الشهيد الصدر هو أنه يقول بأن دليل الأمارة له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فما دل على وجوب الجمعة يدل على مدلول مطابقي وهو أصل الوجوب للجمعة، ومدلول التزامي وهو استمرار وبقاء هذا الوجوب. وبالتالي فإذا شككنا في بقاء الوجوب عند قيام الأمارة على وجوب معين، نشك في بقاء التعبد الشرعي، هل الشارع لا زال يعبدنا بهذه الأمارة أم لا، فنستصحب بقاء التعبد، لا نستصحب اليقين بالوجوب لأن ما عندنا يقين بالوجوب لأن الأمارة لا تفيد اليقين، لكن عندنا يقين بالتعبد أن الشارع عبدنا بهذه الأمارة، فنشك أن التعبد لا زال باقيًا إلى زمان الغيبة فنستصحب بقاء التعبد. يعني غير المسألة كأنما سلم أن الإشكال وارد، لكن لابد نعالجه بفضلة أخرى، فما نستصحب الوجوب لأن ما عندنا يقين به كما قال الآخون، ولا معنى لأن نرفع اليد عن اليقين ونؤوله بالحجة أو نقول اليقين أعم من اليقين التعبدي والوجداني، لكن نستصحب بقاء التعبد. هذا هو عمدة جواب الشهيد الصدر على الصور الأربع اللي ذكرها هنا. شلون؟ خوب من ما دل على حجية خبر الثقة؟ خبر الثقة نحن نقطع بأنه حجة أو نظن أنه حجة؟ هو ظني لكن نحن نقطع أن خبر الثقة حجة، دلت الأدلة المتواترة على حجية كما قالوا، الآيات المتكاثرة دلت على حجية، السيرة العقلائية قامت على حجية خبر الثقة. نعم خبر الثقة هو في نفس ظني، أما أصل حجية أنه حجة أو ليس بحجة شرعا لا عندنا قاطع، ما أننا عندنا ظن بأن خبر الثقة حجة، أصل حجية خبر الثقة متيقنون بها، أما ما يدل عليه من أحكام هذا الظني لأنه هو ظن في نفسه، فما يدل عليه لا يكون قطعية لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فبما أن خبر الثقة في نفسه ليس إلا ظنيا فما يفيده حكم ظني، أما أصل حجية خبر الثقة بما هو خبر ثقة هل هو حجة على سبيل القطع أم لا، لا نحن نقطع بأنه حجة، فعندنا يقين إذن بأن الشارع عبدنا بخبر الثقة، فإذا شككنا في بقاء التعبد نستصحب بقاء التعبد، أصل التعبد بخبر الثقة. إن شاء الله غير واضح. إيه هذا جوابه، هذا اللي رآه تبرع. تبرع
الواقع أنه ويش من الأصحاب ويش يستصدقون الحكم الشرعي ما يستصدقون هذا التعامل.
إحنا نقول لهم غلطانين يا أصحاب، يا أصحاب، يا أصحاب ال ها؟ يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة. على كل حال يا أصحابنا الأعزاء نقول لهم أنتم غلطانون ومشتبهون إذا تستصحبون الحكمة. لماذا؟ لأنه ما عندكم يقين به. استصحبوا التعبد لأن التعبد عندكم يقين به، تشكون في استمراره وعدمه فاستصحبوا بقاء التعبد. إلا إذا كانوا يقولون اليقين أصلا أعم من اليقين الوجداني والتعبد، أو يكون يقولون أن اليقين بمعنى الحجة، هذا شيء آخر. أو كما قال الآخر أن أصلا اليقين ليس ركنان، إنما المناط الشك في البقاء على تقدير الحدوث. التنبيه الثالث،
كان دليل التعبد السير لصحة الاستصحاب عجيب إن شاء الله، كان
دليل السير. إيه نعم، إيه لا يفرق، لأن الشارع لم يردع، فليس الحجية للسيرة بما هي سيرة بل بإمضاء الشارع لها، ونحن نقطع أن الشارع أمضى هذه السيرة. التنبيه الثالث، الاستصحاب في الأحكام الكلية والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل الاستصحاب يختص بالأحكام والموضوعات الجزئية أو أنه يشمل الأحكام والموضوعات الكلية؟ لا إشكال ولا ريب لدى الأعلام في جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية، كما إذا شككنا في بقاء وجوب الجمعة فنستصحب بقاء هذا الوجوب، وكذلك في الموضوعات الجزئية، كما لو علمنا بوجود النهار وشككنا في بقائه فنستصحب بقاء النهار لكي نبقى على الصوم. ولكن وقع البحث بالنسبة للأحكام والموضوعات الكلية، فأفاد المصنف بأنه لا فارق، فكما يجري الاستصحاب في الأحكام الجزئية أيضا يجري ولو في الجملة بالنسبة للأحكام الكلية، كما إذا علمنا بأصل الرجحان أعم من الوجوب والاستحباب، يعني الرجحان بالمعنى الأعم، وشككنا في بقاء هذا الرجحان فيمكن أن نستصحب الرجحان الكلي المردد بين الوجوب والاستحباب. أو كما لو علمنا بأصل الجواز بمعنى عدم الحرمة الشامل للوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة، ثم شككنا في بقاء هذا الجواز الأعام فنستصحب هذا الجواز، هذا بالنسبة للأحكام. وكذلك بالنسبة للموضوعات أيضا، وإن لم يشر المصنف لكن الشيخ الأعظم في الرسائل صرح بأنه حتى الموضوعات الكل لي يجري فيها الاستصحاب، مثل ما إذا تردد الحدث الصادر من المكلف بين كونه أكبرا أو أصغرا، فعنده يقين بأصل الحدث، فإذا شك في بقائه استصحب بقاءه. إذن فكان المناسب أن يشير المصنف كما أشار الشيخ الأعظم أن الاستصحاب لا أن الاستصحاب الكلي لا يختص بالأحكام بل حتى في الموضوعات الكلية. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، أقسام استصحاب الكلي. ذكر الشيخ الأعظم وتابعه المصنف ثلاثة أقسام لاستصحاب الكلي، وإن أشار بعضهم إلى قسم رابع، فنشير مبدئيا إلى الأقسام الثلاث المذكورة. القسم الأول، الكلي من القسم الأول، وهذا كما إذا علم المكلف بوجود الكل بتبع وجود فرده ثم شك في بقاء الكل للشك في بقاء الفرد، ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بكلي الحدث للعلم بوجود فرده وهو الحدث الأكبر مثلا، فعلم بالفرد وهو الحدث الأكبر ووجود الفرد وجود للكل الطبيعي، فعلم بوجود كلي الحدث ثم شك في بقاء الكل للشك في بقاء الحدث الأكبر. هذا هو القسم الأول، وحكم هذا القسم هو أنه يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد، ويمكن إجراء الاستصحاب أيضا بلحاظ الكل ما دام هناك أثر شرعي. فإن كان هناك أثر شرعي للفرد وهو الحدث الأكبر، وهذا الأثر هو حرمة الدخول إلى المسجد، فيستصحب الفرد وهو بقاء الحدث الأكبر، فلا يدخل إلى المسجد بالتالي، واضح؟ وإن كان هناك أثر للكل وهو عنوان الحدث، أعم من أن يكون أكبرا أصغرا، الحدث بما هو حدث، فيمكن استصحاب كلي الحدث ويرتب هذا الأثر، وهو مثلا عدم مس المصحف الشريف. إذن ففي هذا القسم الأول يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة للفرد إذا كان له أثر شرعي، واستصحاب الكل أيضا إذا كان له أثر شرعي. إنما وقع الكلام في هذا القسم، وإن لم يشر له المصنف في أنه هنا، وأشار له في حاشية الرسائل في أنه إذا كان الأثر للفرد فهل يمكن استصحاب الكل لإثبات الفرد فنستصحب كلي الحدث، لا الحدث الأكبر بل كلي الحدث، ونرتب باستصحاب كلي الحدث أثر الفرد، يعني أثر الحدث الأكبر وهو عدم الدخول إلى المسجد. فهنا ذكر المصنف في حاشيته على الرسائل بأن هذا من الأصل المثبت، فاستصحاب بقاء الكلي لا يثبت بقاء الفرد إلا بالأصل المثبت العقلي، فإذا استصحبنا بقاء كلي الحدث يلزم من ذلك عقلان وليس شرعا أن الحدث الأكبر باقي، فنرتب أثره وهو عدم دخول المسجد، لكن هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا، لذلك لا يمكن باستصحاب بقاء الكلي إثبات بقاء الفرد لترتيب أثر الفرد. إن شاء الله واضح شيخ محمد باقر. وأما بالنسبة إلى استصحاب الفرد لإثبات وجود الكلي وترتيب أثر الكلي، كأن نستصحب بقاء الحدث الأكبر لنثبت بقاء كلي الحدث ونرتب أثر كلي الحدث وهو حرمة مس المصحف. فهنا احتمل الآخند في حاشيته على الرسائل احتمالين. الاحتمال الأول هو صحة جريان استصحاب الفرد لإثبات وجود الكلي، وذلك لأن وجود الفرد عين وجود الكلي، واضح؟ كما قالوا أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراد، فاستصحاب بقاء الحدث الأكبر يعني هو عين بقاء الحدث عقلا، فإذا استصحبنا بقاء الحدث الأكبر ثبت بالتالي بقاء الحدث الكل لي، فنرتب أثر الحدث الكل لي. الاحتمال الثاني عدم صحة هذا الاستصحاب، وذلك لأن العرف يفرق بين الفرد والكل ولا يراهما شيئا واحدا، وإن كانا بحسب الحكمة وبنظر العقل شيء واحد، والاستصحاب إنما يجري بحسب الموازين العرفية وبحسب النظر العرفي لا النظر العقلي الدق، وبالتالي فلا يمكن باستصحاب بقاء الفرد إثبات بقاء الكل لترتيب أثر الكل، لأنه أصل مثبت بنظر العرف، واضح الكلام؟
شيخ استصحاب الكل في مثل الحدث الأصغر والأكبر هل هو استصحاب مجموع آثارهما أو ما ينطبق على كليهما، مثل مثل صفحة كتاب القرآن مثلا، أو خلينا نقول شيخنا أنه هل نقدر أن نستصحب الفرق وهو الحدث الأصغر لإثبات أثر الكلي كدخول المسجد مثلا، بينما دخول المسجد ليس من آثار الفرق.
والحين احنا ايش قاعدين نشتغل؟ كل كلامنا على هذا مولانا.
بس في الحدث الأكبر
إيه؟ نفس الشيء، نفس الشيء ما يفرق.
في الحدث الأكبر نفس القرآن من آثار الفرق.
في الحدث الأصغر في مثل المصحف يعني؟
إيه. وفي الحدث الأصغر دخول المسجد ليس من آثار الفرق.
أنت من وين جبت هذا الكلام؟ لاحظت الدليل الدال؟ لا يمسه إلا المطهرون، ما قال من أحدثه بالحدث الأصغر، وما قال من أحدث بالحدث الأكبر لا يمسون المصحف، قال لا يمس. طبعا بناء على هذا المعنى، لا مو أنه لا ينال علمه، لا لا يمس يعني لا يمس هذا مكتوب، لا يمسه إلا المطهرون يعني المحدث لا يمسه. وما فصل قال محدث حدث أصغر لو محدث حدث أكبر، قال لا يمسه يعني من كان محدثا كلي الحدث.
لكن إذا أردت أنا أن أستصحب الأصغر لإثبات أثر الكلي وهو دخول المسجد مثلا، حرمة دخول المسجد أو البقاء في المسجد،
إنزين
يعني هذا يصير.
وإحنا شو هذا اللي قاعدين نحكي الآن؟
المثال اللي ذكرتونه بالعكس فهو أوضح واضح.
ها
الكلام تبني في هذا.
أنا المثال اللي مثلته بالحدث الأكبر لأن هذا اللي يحرم فيه الدخول في المسجد.
أنتم مثلتوه بالحدث الأكبر.
أيوة.
لاستصحاب أثر الكلي.
أيوة.
الذي هو مس القرآن. هذا ما في كلام.
إنزين.
نقول أن إحنا لو استصحبنا الأصغر لاستصحاب لإثبات أثر الكلي الذي هو دخول أو البقاء في المسجد.
لا لا.
هذا
ما يجي، ما له علاقة هذا.
إيه
لأن هذا مترتب على اللي يترتب على الأصغر ما يترتب على الأصغر عدم دخول المسجد. فشلون إذا استصحبنا الأصغر
يعني
نثبت
الكلام في الكلي أنه
اللي يترتب على إيه؟
ما يجمع
الاثنين، ما يكون أثرا للأصغر وللكلي بس أو للأكبر وللكلي. فتحصل إذن يا مولاي الجليل أن القسم الأول من أقسام الكل يمكن إجراء الاستصحاب فيه بلحاظ الكل نفسه إذا كان لهذا الكل أثر شرعي، ويمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد إذا كان الأثر موجودا شرعا للفرد. وهناك مطلب آخر ما أشار له المصنف في الكفاية، إنما أشار له في حاشيته على الرسائل تبعا للشيخ الأعظم، وهنا أشرت إليه، وهو أنه هل يمكن باستصحاب الفرد إثبات الكلي والعكس؟ هل يمكن باستصحاب الكلي إثبات الفرد أم لا؟ فقلنا أنه باستصحاب الكلي لا يمكن إثبات الفرد لأنه أصل مثبت كما قالوا، أما باستصحاب الفرد فيوجد احتمالان، أنه يمكن إثبات الكل لأن وجود الفرد عين وجود الكل عقله، والاحتمال الثاني لا يمكن ذلك لأن هناك تعدد بنظر العرف والمناط على العرف. القسم الثاني استصحاب الكل من القسم الثاني، ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بكلي الحدث لأجل علمه بالفرد، وشك في بقاء كلي الحدث لأجل تردد الفرد الحاصل بين الطويل والقصير، فإن كان الحادث هو الحدث الأكبر فهو باق ولو بعد الوضوء، وإن كان الحاصل هو الحدث الأصغر فقد ارتفع لأجل الوضوء. فهل يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الكل وبلحاظ الفرد أم لا يمكن؟ فنقول أما بلحاظ الفرد فمن الواضح أن الاستصحاب لا يجري، فلا يمكننا أن نستصحب بقاء الحدث الأكبر بعد الوضوء، ولا يمكننا استصحاب بقاء الحدث الأصغر بعد الوضوء. وذلك أما أنه لا يمكننا استصحاب بقاء الحدث الأكبر فلعدم اليقين السابق به، لأننا من الأصل شاكون أن الحادث أكبر أو أصغر، فالاختلاط الركن الأول وهو اليقين السابق. وأما عدم إمكان إجراء الاستصحاب بلحاظ الحدث الأصغر فمضافا لعدم اليقين به فلا يوجد شك في بقاء إيه لأجل الوضوء، فلو كان هو الحاصل فقد ارتفع جزما. إذن فالاستصحاب في القسم الثاني لا يجري بلحاظ الأفراد بخلاف القسم الأول، ولكن حتى لو لم يجري الاستصحاب بلحاظ الأفراد في القسم الثاني فيمكن في بعض الحالات أن يحصل علم إجمالي منجز. كما إذا دار الأمر أن الخارج من موضع البول بول أو مني، فحينذين يتنجس العلم الإجمالي ويجب الغسل والوضوء، يجب الغسل والوضوء. ولا تقول نغتسل فقط لأن الغسل مجزي عن الوضوء، فلعل الحاصل حدث أصغر وليس أكبر فالغسل غير مشروع في حقك أصلا، فلا بد من الغسل والوضوء. إذن فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الأفراد، وأما بلحاظ الكل فهنا المعركة. فقد ذكر الشيخ الأعظم إشكالين أشار لهما المصنف يمنعان من جريان الاستصحاب في الكل القسم الثاني، كما أنه لا يجري الاستصحاب في الأفراد. الإشكال الأول وحاصله أنه لا يوجد شك في البقاء بلحاظ الكل، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب مختل. وذلك لأن الحاصل إما حدث أصغر أو حدث أكبر، فإن كان حدثا أصغر فقد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان حدثا أكبر فهو مشكوك فيه. من أول الأمر. فيمكن بالتالي إجراء استصحاب عدم الحدث الأكبر. فيقول المكلف: كان عندي يقين سابق بعدم الحدث الأكبر، الآن أشك للشك أن الحاصل أكبر أو أصغر، فأستصحب عدم الحدث الأكبر. إذن فالأصغر مرتفع بالوجه دام، والأكبر مرتفع بالتعبد، فلا يوجد شك في البقاء، يعني في بقاء الحدث. ومن أركان الاستصحاب الشك في البقاء، وهنا لا يوجد شك في بقاء الحدث، لأن الحدث مردد بين مشكوك مقطوع الارتفاع لو كان الأصغر، ومشكوك الحدوث لو كان الأكبر، بل يمكن نفي الأكبر بالاستصحاب، وبالتالي لا يوجد شك في البقاء. فكيف نجري استصحاب كليا الحدث؟ ان شاء الله غير واضح بعد. واجاب المصنف عن هذا الاشكال بانه تارة ننظر الى الكل بما هو موجود في الخارج، فهنا يأتي هذا الإشكال المزبور، لأنه لو كان الحاصل أصغر ارتفع، والأكبر مشكوك بل مقطوع عدمه بسبب التعبد، يعني الاستصحاب. إذن لو كان لو كان المنظور الكلي بما هو في الخارج فيأتي الإشكال، لكننا ننظر إلى الكلي بما هو معلوم لدى النفس وليس بما هو مرآة، أو عفوا بما هو موجود في الخارج بوجود أفراده، بل نلحظ الكلي بما هو كلي ليس متعينا بكونه في الأصغر أو متعينا بكونه في الأكبر، بل الكل بما هو كل مع غمض النظر عن وجود أفراده. فإذا لاحظنا الكلية بما هو كل ليون مع غمض النظر عن أفراده، فيوجد فيه شك في بقى، فنقول عندنا يقين بكلي الحدث وشك في بقاء كلي الحدث، ولا ننظر إليه بما هو موجود في أفراده حتى يقال أن له إن كان الأصغر فقد ارتفع، وإن كان الأكبر فمشكوك الحدوث، بل بما هو كلي. إن شاء الله واضح مولاي. والأثار والثمرة المترتبة ترتيب آثار الكل، آثار الكل مو آثار الأكبر، لا دير بالك أغاتي، آثار الأفراد قلنا لا تترتب، لأن أصلا الاستصحاب لا يجري في الأفراد كما قلنا، فببركة هذا الاستصحاب للكل نرتب آثار الكل، وهو مثلا من آثاره عدم مس المصحف. إن شاء الله غير واضح. هذا الإشكال الأول والجواب عن تمهلني 5 دقائق رايح أخلص لك صفحة الآن سريعا، نقدر نمضمط نقدر نعجل. ها كم وثلث؟ لأن الشيخ بعدين يعني رايح يعني يجلد في نفسه، يقول لي ما مشينا، يفكر أن المطلب سندويشات خفيفة، يفكر أن المطلب سندويشات خفيفة، ما يدري أن المطلب يشتمل على مطالب دقيقة وعميقة. كيف إذا نطبق؟ ايه
اساس صوره القسم الثاني اللي حاضر الافراد يعني احنا عارف كل وجود الافراد ارتفع وجود الافراد
لا احنا نقدر نلحظ الكلي بما هو موجود في افراده ونقدر نلحظ الكلي بما هو مجرد عن افراده لكن الشارع جعل الاثر للكلي قال من احدث ما قال من احدث بالاصغر وما قال من احدث بالاكبر من احدث لا يمس المصحف بس هذا اللي قاله فإذا قال من أحدث إحنا ليش نروح للأفراد ما نشغل بالأفراد لو قال من أحدث بالأصغار يصير شغلنا مع الأفراد لو قال بالأكبر يصير شغلنا مع الكل ما هو موجود في أفراد أما إذا قال من أحدث خلاص يقول عنده يقين بالحدث شك في مقال حدث يستصحب
استصحاب يصح لكن خرجنا من الفرد المسألة يعني إحنا سمى باستصحاب عن شك في الحدث ويقين بالحدث المسألة أخرى هو كل
كلية حدث يقين
بكلية حدث وشكل بكلية حدث إيه هذا إيه
هذا هو القسم الثاني ليش خرجنا هذا هو القسم الثاني نعلم صحيح هو ناشئ من الأفراد ما ننكر أنه ناشئ من الأفراد لكن مع ذلك يمكن ملاحظة الكلي مع غمض النظر عن أفراده وإن كان منشأه الأفراد لا كلام لكن الأثر الشرعي مجعول للكل فإذا كان كذلك إذن نغض الطرف عن الأفراد ما شأننا والأطراف وإن كانت الأطراف هي المنشأ لكن لا ندور مدارها ما دام الشارع جعل الأثر للكل إذن نستصحب الكل الثالث أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام يعني هذا حكم جزئي ناظر مثل وجوب الجمعة أو ما يشترك بين الاثنين يعني الرجحان يدور الأمر أنه هذا واجب أو مستحب فنعلم بأصل الرجحان نستصحب الرجحان أو الأزيد من أمر أو الأزيد من اثنين مثل أصل الجواز نعلم بأصل الجواز يعني أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة فإذا شككنا استصحبنا أصل الجواز من أمر عام لا فرق بين المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام يعني حكم جزئي أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام خب فإن كان الشك مولاي ها طبعا كل ناظر إلى الأحكام استصحاب الأحكام لكن قلنا حتى في الموضوعات الكلية فإن كان الشك هذا الآن القسم الأول في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام وبلا خصام يعني نقدر نستصحب كلي الحدث وكذلك نستصحب الحدث الأصغر مثلا الفرد إذا كان الأثر للفرد نستصحب الفرد إذا كان الأثر الكلي نستصحب الكلي زين أكو فد كلام اللي قلناه أشار له في حاشية الرسائل هنا ما أشار له هذا خليه يعني حتى تعرف تقول ليش وإحنا وين ليش ما نأخذ شيء هذا من هنا من هنا مولا يتضح لك وهنا جايبين لك مفاجأة رايح تعرف ليش جايبيها مولا خب الآن دين للقسم الثاني وإن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بينما هو باقٍ أو مرتفع قطعا إن كان الأصغر مرتفع قطعا لأجل الوضوء إن كان الأكبر فهو باقي على حاله ما ارتفع بالوضوء فكذا لا إشكال في استصحابه يعني استصحاب الكلي فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلان يترتب عليه الآثار العقلية مثلا وجوب الطاعة أو الشرعية مثل بقاء الحدث حرمة دخول المسجد مثلا إلى آخره من أحكامه ولوازمه الآن الإشكال الأول وتردد الخاص الذي يكون الكل موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث إن كان الأصغر فقد ارتفع قطعا بسبب الوضوء وإن كان الأكبر فهو باقي فهو مشكوك الحدوث فنمكن نستصحب عدمه ومشكوك الحدوث المحكوم ببركة الاستصحاب بعدم حدوثه هذا التردد بين مشكوك الحدوث ومتيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث غير ضائر باستصحاب الكل المتحقق في ضمنه، لأننا ننظر إلى الكل بما هو نجرده عن أفراده مع عدم إخلال باليقين والشك في حدوثه وبقائه. استصحاب عدم الكل، عدم الأكبر. وإنما كان التردد، الآن ناظر للأفراد، استصحاب الأفراد في القسم الثاني، وإنما كان التردد بين الفردين ظائرا باستصحاب أحد الخاصين. ما نقدر نستصحب الأصغر، لماذا؟ لأنه أصلا لا يقيم به، ولو كان فقد ارتفى، ولا الأكبر لأنه لا يقيم به، اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى، لأنه لا يوجد يقين لا بالأكبر ولا بالأصغر، فشلون نستصحب؟ ولو كان الأصغر هو الحادث فقد ارتفع جزما، مضافا إلى أنه لا يقيم به لا شك فيه. نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين. إذا علمنا بحدث وشككنا أنه الأكبر أو الأصغر، بعد واضح أنه يلزم الاحتياط، وضوء غسل وتوهم. هذا الإشكال الثاني وأجاب عنه بأجوبة ثلاثة، والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآله.